إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. ففي الحديث إثبات الحضانة للخالة، وفيه مشروعية القيام بحق الخالة وبرها لتشبيهها بالأم، وليس في الحديث دلالة على أن الخالة ترث، وقد وقع الاتفاق على تقديم أم الأم والأخوات على الخالة في الحضانة، فيكون حديث الباب مخصوصا بذلك، لأن حديث الباب في قضية عين ليس فيها أم أم ولا أخوات. والذي في البخاري أن ابنة حمزة اختلف علي بن أبي طالب وزيد وجعفر في حضانتها، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقد زعم ابن حزم أن هذا يعارض قوله: أنت أحق به ما لم تنكحي، ولذلك تكلم على الحديث وضعف إسناده بكلام غير مقبول، فالحديث في صحيح البخاري. وقد أجيب بأن النكاح في هذا الحديث كان بقريب للمحظونة، ومن ثم فإنه لا يدخل في الحديث لخصوصه. وقيل إن الزوج أسقط حقه، فبقي حق الحضانة على حاله، فإن زوجها هو المطالب بالحضانة، وإنما منع من الحضانة إذا نكحت لحق الزوج، وقد أسقط الزوج حقه. وقيل النكاح يبطل الحضانة عند منازعة الأب فقط، والأب هنا لا منازعة له في هذه القضية. وقيل بأنه اشترط عدم النكاح إنما وقيل بأن اشتراط عدم النكاح إنما هو في الأم وحدها، وهذا فيه ضعف. واستدل بالحديث على إثبات الحضانة للعصبة كما قال الشافعي وأحمد، وهذا يخالف التعليل الوارد في الحديث حيث علل الحضانة بالخؤولة. وفي الحديث أن الخالة أولى من العمة في الحضانة خلافا لبعض الفقهاء. وفي الحديث تعظيم حق صلة الرحم حيث تخاصم الكبار من أجل رعايته. قال المؤلف: وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه، فقال: والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قلت: في إسناده هاني ابن هاني الهمداني، حكم عليه الشافعي وابن المديني بالجهالة لتفرد أبي إسحاق بالرواية عنه. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الشارح: الخادم يطلق على الذكر والأنثى، وهو أعم من أن يكون مملوكا أو حرا، والمراد إذا كان الخادم الحر ذكرا، فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرما، وكذا في العكس. ففي حديث الباب من الفوائد جواز استخدام الخدم، وفيه جواز تولي الخادم للطعام، وفيه استحباب أن يجلس الخادم مع المخدوم على الطعام، وقوله فليناوله أمر. وقد نقل ابن المنذر عن أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت مع جواز استئثار السيد بالنفيس من الطعام، وقد تقدم بحث ذلك في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. وقوله لقمة أو لقمتين يدل على أن المراد المشاركة بأدنى ما يقال له طعام، ففي الحديث مراعاة أحوال الخدم ومشروعية الإحسان إليهم. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والخشاش حشرات الأرض وهوامها. ففي الحديث جواز اقتناء الهر، ومثله كل حيوان أليف. وفي الحديث تحريم تعذيب الحيوانات أو حبس الطعام عنها. وسدل بالحديث على تحريم قتل الهر، وقيل بجوازه. وليس في الحديث التخليد في النار بسبب ذلك، وإنما المراد استحقاق عذاب النار مدة بسبب هذا الذنب. وقيل المراد زيادة عذابها في النار بذلك، لكون هذه المرأة كافرة، ولم يثبت أن المرأة كانت كافرة بسند يعول عليه. واستدل بالحديث على أنه لا يجب إطعام الهرة عينا، بل الواجب تخليتها لتأكل بنفسها. وإذا كان الحديث في غير المأكول من الحيوان فمراعاة المأكول أولى. ولذلك قال جمهور أهل العلم: يجب على الإنسان أن ينفق على بهائمه، فإن عجز عن بهائمه أمر بإطلاقها أو بيعها. ويدل الحديث بطريق مفهوم الموافقة الأولوي على وجوب مراعاة الآدميين، لأن مراعاة الآدميين أشد، وخصوصا من كان لهم بالإنسان قرابة أو من تجب نفقتهم. وبذلك نعلم عظم إثم الذين يهملون في نفقة أبنائهم وزوجاتهم، ولو كان ذلك في عمل مستحب كدعوة وغيرها، فإن النفقة واجبة، ولا يجوز أن يترك الإنسان الواجب من أجل أمر مندوب. واستدل بالحديث على أن الهرة لا يملك، قالوا: لو كانت تملك لما أمر بتركها. وفي الحديث دلالة على كمال هذه الشريعة المباركة لشمول أحكامها لكل شيء، حتى فيما يتعلق بأمور الحيوانات وتنظيم أحوالها وشؤونها. وفي الحديث رحمة هذه الشريعة وعطفها بالجميع حتى على الحيوانات، فكانت سابقة بذلك لما يصدر من تنظيمات عالمية فيما يتعلق بحقوق الحيوانات. وبالكلام عن هذا الحديث وشرحه وبيان أحكامه ينتهي الكلام عن شرح أحاديث كتاب النكاح، وسيأتي الكلام عن أحاديث الجنايات في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل هذه الأمة المرحومة سائرة على أحكام هذه الشريعة المباركة، كما نسأله سبحانه أن يشيع الخلق الفاضل في الأمة، وأن يجعلهم متراحمين فيما بينهم، متعاونين متعاطفين. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الخير والهداية والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.